بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار يجازى بها صانع المكرمات وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار دليل حياة وأسمى شعار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم المال والحياة. انتشرت الدعايات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع الشبكة العنكبوتية التي تدعو لتجارة من المنزل بأرباح خيالية عبر التداول عبر الإنترنت في بيع وشراء العملات الأجنبية بغية التربح من فروقها السعرية. فوركس، يقصد بمصطلح الفوركس الذي هو اختصار لعبارة تعني تبادل العملات الأجنبية والمحلية بعضها ببعض من خلال عمليات البيع والشراء التي تتم بين المستثمرين والمتداولين في سوق الأوراق المالية. هو سوق عالمي ظهر منذ عصور. انتشر سوق الفوركس حول العالم، وانتشرت شهرته بسبب وجوده على الشبكة الإنترنت التي جعلت العالم بأسره كقرية صغيرة. ما حكم المتاجرة في الفوركس؟ وهل المضاربة في الفوركس مربحة فعلا وتحقق الثراء السريع، أم أنها مجرد فخ يعرضك للخسارة؟ هل يجوز الدخول في سوق الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية؟ هذا وكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع نتناقش فيها مع ضيفنا البرنامج، مع ضيفنا في البرنامج، ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم.
حياكم الله وحيا الله سلام شيخ. حياكم الله.
بداية نريد أن ننوه عن السؤال التفاعلي لهذه الحلقة، هل لديك تجربة سابقة مع التداول في الفوركس وكيف كانت؟ شاركونا بتجاربكم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما نرحب بمشاركاتكم ومداخلاتكم على هاتف البرنامج، فأهلا حيا هلا بكم. شيخنا الكريم، بداية نود أن نتعرف على الفوركس. ما هو الفوركس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الفوركس مثل ما تفضلتم في هذه المقدمة الطيبة هو ترجمة إنجليزية للفظ المتاجرة في العملات، منحوتة من كلمة foreign exchange بمعنى المتاجرة بالعملات. صارت هذه اللفظة التي تعني المتاجرة بالعملات، المتاجرة بالعملات لها عدد من الصور، منها صورة مثلا محلات الصرافة المعتادة في الشارع، أن الإنسان يذهب معه مثلا بريالات أو دولارات أو دنانير أو دراهم فيصرفها بعملة أخرى، يسلم العملة التي بيده ويستلم من الصراف العملة التي يريدها. وصارت تطلق كذلك على لفظ المتاجرة بالعملات من خلال المنصات الإنترنتية.
يعني هي في الأصل متاجرة الفوركس هي تبادل عملات،
تبادل عملات
من مصارف أو من بنوك.
أي نعم، قد يكون من مصرف أو بنك، وقد يكون من محل صرافة في الشارع، وهذا يوجد غالبا في المطارات، في
وهذا الأصل في الفوركس،
المدن الرئيسية. نعم، يوجد فيها تبادل عملات أو محلات تحويل العملات أو تبديل العملات. ولكن اللفظة هذه لما تطلق الآن المتاجرة في الفوركس أو منصات الفوركس، صارت لقبا أو علما على مواقع ومنصات وبرامج تطبيقات إلكترونية منتشرة في عالم الإنترنت للمضاربة والاسترباح من خلال تجارة العملات. إذن لما نتكلم عن الفوركس نقول إنه هو لفظ يطلق على مبادلة عملات حقيقية تسلم وتستلم، ويطلق كذلك على منصات إلكترونية إنترنتية تسمى منصات الفوركس للمتاجرة في العملات. هذا يعني معنى المصطلح،
هذا المعنى المجمل.
نعم.
طيب، السؤال الجوهري الذي يسأل كثير من الناس ويعتبر محور أساسي في هذه الحلقة، ما حكم التداول في الفوركس؟
الحكم الشرعي للتداول في الفوركس يختلف لما نتكلم عن مبادرة العملات الحقيقية فهذه لها حكمها الشرعي، ولما نتكلم عن منصات الفوركس فهذه لها حكمها الشرعي. دعنا نبدأ بالمبادرة الحقيقية للأموال من خلال البنوك أو من خلال محلات الصرافة في الشارع أو في المطارات أو غيرها. نقول إن مبادرة عملة بعملة الأصل فيه الجواز شرعا إذا تم التقابض الشرعي في مجلس العقد. فإذا جاء إنسان ومعه مثلا دولارات ويريد أن يستلم مثلا يورو أو ين مثلا، فإنه يسلم الدولارات ويستلم اليورو أو الين في مجلس العقد، ويكون هذا عقدا صحيحا جائزا شرعا. هذا دل عليه عدد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. حديث كذلك أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء.
إيش يعني هاء وهاء؟
يعني إلا استلاما وتسليما. إلا هاء يعني يقول خذ، هاك وهات، يعني استلام وتسليم. الذهب بالورق، الذهب هو الدنانير الذهبية والورق هو الدراهم الفضية، وكان الذهب والورق هما العملة، الورق يعني الفضة، كانتا هما العملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدر في هذا الحديث. فاليوم يوازي هذا في وقتنا المعاصر لما نقول الريال والدولار والدرهم والدينار واليورو والين، تطبق عليها
أصبحت العملات هذه عملات منتشرة بين الدول، كل دولة لها عملة.
نعم.
وكل منطقة تتعامل بهذه العملة، فيعني التبادل فيها جائز. يعني
صحيح، التبادل فيها جائز بشرط التقابض في مجلس العقد.
نعم.
بشرط الاستلام والتسليم في مجلس العقد. هذا فيما يتعلق بحكم المصارفة، كما ذكرنا في دكاكين المصارفة في البنوك التي يتم فيها قبض واستلام العملة حقيقة، أو في محلات الصرافة المطارات أو غيرها. يبقى عندنا السؤال الثاني، وهو: ما حكم تداول العملات أو المتاجرة في العملات أو ما تعد به هذه المنصات من تحقيق الثراء السريع؟ ما حكم المتاجرة في هذه المنصات الإلكترونية الإنترنتية التي تعدك بتحقيق الثراء السريع من خلال متاجرة العملات؟ نقول هذه المنصات الإلكترونية الإنترنتية من خلال استقراء واقعها لا يوجد فيها عملات ولا مبادرة عملات، وإنما هي مقامرة محضة على أرقام إلكترونية تتقابل فيها طلبات المقامرين على ارتفاع الأسعار والمقامرين على انخفاض الأسعار، تتقابل في هذه المنصة الإلكترونية ويتم تسويتها، أحدهم يربح والآخر يخسر. هل يوجد تبادل حقيقي للعملات؟ هل يوجد في هذه المنصات الإلكترونية عملات حقيقية؟ هل يوجد فيها ين، يورو؟ هل يوجد فيها مثلا دينار ودرهم؟ هل يوجد فيها ريال أو غيره؟ هل يوجد فيها ذهب أو فضة يتم تداولها؟ لا، باستقراء حال هذه المنصات الإلكترونية لا يوجد في هذه الأمور، ولكن يتم عرض عقود في هذه المنصات الإلكترونية. عقد مثلا يسمى يورو دولار، عقد يسمى مثلا دولار ين، عقد يسمى مثلا دولار ليرة، وهكذا. فيتم عرض هذه العقود، يدخل فيها الناس، بعض الناس يدخلون كبائعين وبعض الناس يدخلون كمشترين، تتقابل فيها الطلبات ويتم تسويتها دون وجود تقابض حقيقي، بل دون وجود أصلا عملات حقيقية. فلو دخل إنسان في هذه المنصة واشترى ذهبا منها أو فضة وطلب استلام الذهب أو الفضة فإنه لا يتم تسليمه، ولو دخل واشترى ينا أو يورو فإنه لا يتم تسليمه،
لأن حقيقة لا يوجد أصلاً عملات،
لا يوجد،
وإنما هي أرقام على الشاشة فقط.
فقط هي أرقام إلكترونية. لذلك إذا أردنا أن ننظر إلى الحقيقة الشرعية لهذه المنصات فإننا نقول إنها ليست مصارفة في العملات، وإنما هي مقامرة محضة وفقاً لأرقام إلكترونية لا يوجد فيها عملات. يعني متى نقول عن الشيء أنه هذا مصارفة في العملات؟ إذا صار هناك استلام وتسليم في هذه العملة، فإن نقول هذه مصارفة في العملة، تحقق فيها الضابط الشرعي أو لم يتحقق فيها الضابط الشرعي، لكن العملة موجودة،
العملة تكون موجودة.
لكن هنا في المنصات الإلكترونية الإنترنتية أصلا لا يوجد فيها عملات، لا يوجد فيها عملات، وإنما يوجد فيها أرقام إلكترونية، وكما ذكرت هي عقود مسرودة في هذه المنصة، الذي يظن ارتفاع العملة يدخل في هذا العقد مشتريا، والذي يتوقع انخفاض العملة يدخل في هذا العقد بائعا.
يعني تعتبر من صنف من أصناف الميسر؟
هي صنف من أصناف الميسر.
نصنف من أصناف الميسر.
هو حقيقة هذه المعاملة هي مقامرة وميسر. لأن من دخل في هذا العقد مشتريا هو دخل بلفظ الشراء، لكن لا يوجد أصلا عملة يشتريها. ومن دخل بائعا هو دخل بلفظ البيع، لكن لا يوجد عملة يبيعها. وإنما المشتري مقامر يظن ارتفاع السعر، والبائع مقامر يظن انخفاض السعر.
طيب
فهي قيود رقمية تتقابل، ويتم تسويتها وتصفيتها والخروج بعد ذلك بربح أو خسارة لأحد الطرفين.
طيب نريد أن ننوه أعزائنا المشاهدين على أرقام التواصل التي ستظهر على الشاشة، شاركونا بأسئلتكم بمداخلاتكم حتى تثرون هذه الحلقة عن الفوركس وعن التداول في الأوراق المالية. شيخنا الكريم، هل التداول في هذه المنصات يحقق الثراء السريع مثل ما نشاهد في كثير من الإعلانات والدعايات على وسائل التواصل، على موقع، على الإنترنت؟
نعم. أول شيء ننبه له وهو أن كما ذكرت هذه المنصات، منصات الفوركس الموجودة على الإنترنت، هذه غير جائزة التداول فيها شرعا. والتداول فيها باختصار هو نوع من القمار والميسر المحرم شرعا. ومن أراد المتاجرة في العملات بالطريقة الشرعية الصحيحة فإن عليه أن يستلم هذه العملة وأن يسلم العملة التي بيده، ويكون تسليمه واستلامه في مجلس العقد
يدا بيد،
يدا بيد، من خلال محل صرافة أو بنك أو غيره.
نعم.
وأما منصات تداول الفوركس فالتعامل فيها محرم شرعا، لأنه نوع من القمار والميسر. نحن نتكلم عن منصات إلكترونية الفوركس. طيب، هذه المنصات تعد بالثراء السريع. ما طريقة عمل هذه المنصات؟ طريقة عمل هذه المنصات أنها تفتح هذه المنصة الإلكترونية، تستقبل أموال الناس بعملة محددة، الغالب أنه تستقبل أموال بالدولار، غالبا أنها تكون بالدولار. فرضا أنها تستقبل من هذا الشخص $1,000، ومن هذا الشخص $1,000، ومن هذا الشخص $1,000، ومن هذا الشخص $1,000، صار هذه عندها $4,000. تسرد فيها عقود، هذه العقود طبعا يتاح فيها مزايا، مثلا إما أنه يتاح فيها مزية مثلا ما يسمى بالهامش، التداول بالهامش، بمعنى مضاعفة الدخول القماري. يعني هل تريد أن تقامر فقط بال$1,000 التي عندك، أو تريد أن تقامر بنفس $1,000 ولكن بقيمة مضاعفة،
أو ما يسمى بالرافعة المالية.
الرافعة المالية،
نعم، الرافعة المالية،
التداول بالهامش أو الرافعة المالية. مسميات يعني هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي يسمى مارجن، معناته أنه يتم، أو ليفرج، معناته أنه يتم مضاعفة ربحك وخسارتك من خلال هذه الرافعة. فإذا ربح العقد هذا $1 وأنت قد أخذت رابحة، وأنت قد أخذت رافعة مالية تضاعف 10 أضعاف، فمعنى ذلك أنك سوف تحقق ربح $10، ولو خسر دولارا فإنك تحقق خسارة $10. وهذه يعني ترفع وتزيد الشهية القمارية لدى هؤلاء الداخلين من خلال مضاعفة أرباحهم وخسائرهم أضعاف مضاعفة. أحيانا تكون هذه الرافعة المالية 10 أضعاف، أحيانا 100 ضعف، أحيانا 1000 ضعف.
هذا الشيخ تسير اللعاب دائما، يعني إذا كان قال لك مثلا 10 أضعاف حتكسب، أو ستكسب مثلا مبلغ تدخل ب10,000، بعد يوم أو يومين تصبح 40 أو 50,000.
صحيح،
تصير لعاب كثير من الناس.
يعني صحيح،
ولا يعرفون أنها يعني بمعناها أنها مقامرة أو ميسر.
هو طبعا هل تحقق الثراء وهل تحقق ربحا؟ هذه يدخل، ذكرنا مثلا فرضا هناك منصة دخل فيها 4 أطراف، هؤلاء 4 أطراف كل واحد منهم دخل $1,000، يعاد توزيع الثروة فيما بينهم من خلال هذه المنصة. من صدق توقعه يكسب ممن خسر توقعه. فالآن عندنا هذه المنصة فيها عقد يورو دولار، هذا الشخص الذي عنده $1,000 وهذا الشخص عنده $1,000، هذا يتوقع الارتفاع فدخل مشتريا، وهذا يتوقع الانخفاض فدخل بائعا. من صدق توقعه يأخذ من الثاني. فالآن في نهاية اليوم دخل كل واحد $1,000، هذا يخرج مثلا ب900 وهذا يخرج ب1100. هذا مثلا قام بعملية أخرى مثلا في عقد آخر، هذا يخرج ب800، معناته أن الطرف الآخر خرج ب1200، فيعاد توزيع الأموال في هذه المنصة. هذا دخل برافع مالية وهذا دخل برافع مالية، هذا تضاعف أرباحه 10 أضعاف وهذا تضاعف خسارته 10 أضعاف. يعني هذه المنصة هي فقط محل يستقبل طلبات الناس. من الرابح الوحيد في هذا النموذج؟
صاحب العمولة،
صاحب المنصة.
نعم.
لأنه يأخذ على كل معاملة مثلا واحد بالألف، واحد بال10,000، على كل معاملة سواء ربح أو خسر، فيضاعف للناس أرباحهم وخسائرهم من خلال هذه الرافعة المالية. طبعا كيف تكسب هذه المنصات الإلكترونية؟ تكسب أولا، أول مورد لها العمولات، ثاني مورد لها الدعايات والإعلانات، ثالث مورد لها شيء يسمى رسوم التبييت، وهي فوائد تؤخذ على الرافعة المالية. بعض المنصات تتنازل عن هذه الفوائد وبعض المنصات لا تتنازل عن هذه الفوائد، ولكن في كل الأحوال أصلا هذه المقامرات محرمة، وجد فيها تبييت أو لم يوجد، وجد فيها رسوم تبييت أو لم يوجد فيها رسوم تبييت، لأن أصلا المنصة هي منصة قمارية لا توجد فيها هذه العقود، لا توجد فيها هذه السلع والعملات التي تباع وتشترى.
نعم.
بعض المنصات حقيقة
نعم.
توهم عملائها فتقول إن الحسابات الإسلامية، إن لدينا حسابات إسلامية لا تشتمل على رسوم للتبييت. وبعض الناس يسأل يقول هل هذا رسوم التبييت هل تعتبر قرضا بفائدة؟ هي صورتها صورة القرض بفائدة. ولما نتكلم عن التبييت أو الإقراض أو الليفرج أو الرافعة المالية التي بدون فائدة، صورتها صورة قرض بدون فائدة، لكن في الأصل أصلا لا يوجد قرض، فقط
هو رقم،
رقم. يعني أنت دخلت مثلا ب1,000 دولار فتقول أنا أريد مضاعفة 10 أضعاف،
يعني
فزاد لك في ال1,000 دولار صفرين
أو صفرين،
صفر. فإن طلبت المضاعفة 100 زاد صفرين. هل يوجد إقراض بما أنك دخلت 1,000 دولار؟ هل يوجد لدى المنصة
إقراض حقيقي؟
إقراض ل99,000 دولار؟ لا يوجد، لا يوجد أصلا لديهم 99. المنصات هذه، بعض هذه المنصات رؤوس أموالها 100 دولار،
يعني مجرد
أو 200 دولار،
يعتبر مجرد برنامج إلكتروني.
هو برنامج إلكتروني كلفته أجرة الموقع الذي يدفعه وتكاليف التصميم للموقع فقط.
طيب أغلب شركات الفوركس تقول أن تعاملاتها شرعية ولديها فتاوى يعني شرعية بجواز التداول من خلال هذه المنصات، يعني كيف لي وكيف للسادة المشاهدين أن يعرفوا هذا الحكم وهذا
هو حقيقة
التداول؟
أي نعم، يعني هذا فيه إشكال حقيقة، لأنه صدر قرارات من مجامع الفقه الإسلامية بتحريم تداول العملات من خلال المنصات التي لا يتم فيها وجود العملات ولا يتم فيها تقابض العملات.
نعم.
ومن ذلك مثلا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم 63 بشأن أسواق المال، الأسواق المالية.
هذا من القرار من مجمع الفقه الإسلامي،
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم 63 بشأن الأسواق المالية. نص فيه على أن الأسواق المالية التي لا يتم فيها تقابض العملات وإنما فقط مقامرة على الشاشة، أن هذا نوع محرم من أنواع التداول والاستثمار. أما قول المنصات هذه أنه يوجد لديها فتاوى بالجواز، فأنا حقيقة لا أعلم أنه يوجد لديها فتاوى بالجواز، وإن وجد فلعلها خطأ من إخواني الذين أفتوا بجوازها، وإلا فحقيقة هذه المنصات كما ذكرنا أنها وهم، تبيع وهما، وأنها فقط منصات رقمية دون وجود حقائق خلف هذه الأرقام. وربما توهم بعض الناس أنه ينطبق على هذه المنصات شأن القبض الحكمي بالقيد المصرفي، وهذا بالحقيقة لا يتحقق. لماذا؟ لأن القيد المصرفي متى يكون قبضا؟ إذا كان خلفه نقود حقيقية.
يعني بمعنى لو أردت أنت كمستثمر أو كمتداول أن تأخذ هذه الفلوس تقبضها، ممكن تروح لفرع البنك وتقبض فلوسك.
صحيح.
نعم. أما إذا كانت أرقام ف تعتبر يعني وهم.
صحيح. لذلك الاختبار الحقيقي لأي منصة إلكترونية أنك إذا اشتريت منها يورو أو ين أو جنيه أو مثلا أو درهم أو دينار، أنك بعد الشراء مباشرة في مجلس العقد تقول أنا أطلب الاستلام لهذا اليورو الذي اشتريته من هذه المنصة، يعني مباشرة سيأتيك الرد، أغلق موقفك بالدولار بالعملة التي دخلت بها. إذا كنت دخلت أنت بألف دولار فيقول له صفي موقفك أو أدخل بيعا أو شراء آخر، أدخل في عقود أخرى بحيث أنك تصفي موقفك بالدولار وتخرج بالدولار. لكن أنت اشتريت ين تطلب الين لن يسلم لك ين. ليش؟ لأنك إذا أردت استلام الين فينبغي أن تذهب إلى محل الصرافة في الشارع وتطلب منه ينا. إذا أردت استلام اليورو فإنك تذهب إلى محل الصرافة في الشارع أو في المطار وتطلب منه يورو وهكذا. لكن هذه العملة، هذه المنصات هي فقط تدخل بالدولار وتخرج بالدولار، تقامر بين دخولك وخروجك، تقامر عدد من العقود وتخرج في الأخير تصفي موقفك بالدولار بالعملة التي دخلت بها وتذهب. لذلك نجد أن من أهم الشروط الأساسية في هذه المنصات أن لا يتم تسليم هذه العملات التي تشتريها وتبيعها حقيقة، لا يتم تسليمها، وإنما يتم تصفية موقفك بالعملة التي دخلت بها فقط.
نعم، هو كثير من الإخوان اللي شاركوا في التداول يدفع مثلا $1,000 أو 2,000 أو 10,000، يعني أي رقم، فبعد ما يعني فترة من التداول أسبوعين 3 أسابيع شهر يرى في الحساب أنها وصلت تقريبا من 10,000 إلى 100,000 أو أحيانا مليون، وصلت بعضهم إلى مليون. فحينما يطلب هذا المتداول المبلغ يقول خلاص أنا انتهيت، أعطوني المليون، فلا يجد حقيقة أي شيء، يعني حتى يمكن 10,000 اللي دفعها
لا يجد. هذه مشكلة أخرى، يعني ما سبق من حديثنا هو عن المنصات الإلكترونية التي لها حقيقة. يوجد هناك منصات على الإنترنت أصلا تكذب، يعني نحن يعني هي ليست محلات قمار للمقامرة وإنما هي محلات للسرقة.
سرقة إلكترونية،
سرقة إلكترونية، فتودع فيها $10,000 وتبقى تبيع وتشتري في وهم. فإذا أردت أن تسحب مالك وجدت أنك أمام موقع وهمي لا تستطيع أن تسترد دولار واحد. هذه منصات سرقة. لكن الذي كنت أتحدث عنه في الحلقة هو المنصات التي لها شركات معروفة وقائمة ولها مواقع إلكترونية قائمة وتعامل معها الناس إيداعا وسحبا، فهذه منصات قمار. وأما المنصة التي تأخذ المال ثم لا تراها بعد ذلك هذه منصة سرقة، هذه منصة سرقة. وللأسف كل هذا موجود، كل هذا موجود. ومن التزم بالضابط الشرعي الوارد مثلا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي رواه لنا مالك بن أوس من الحدثان رضي الله تعالى عنه، اصطرف مرة مالك بن أوس مع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى ذهبا بفضة، فأخذ طلحة الذهب يقلبه في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة، يعني يريد الآن هو ينتظر خازنه من الغابة أن يأتيه بدراهم الفضة ليسلمها لمالك بن أوس. فأخذ طلحة الذهب من مالك بن أوس يقلبه في يده ينظر فيه وأراد أن ينصرف وقال الآن يعني خادمي هذا أو خازني سيأتي في الطريق ويسلمك هذه الفضة. فسمعهم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه قال والله لا تفارقه حتى تعطيه دراهمه،
يعني يدا بيد،
يدا بيد. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب والورق ربا إلا هاوها. إذن هذا حديث رواه عدد من أصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وروي كذلك عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وزيد بن أرقم وغيرهم من الصحابة الذين نصت أحاديثهم أنه في حال الصرف أن يتم التقابض الشرعي في مجلس العقد، أن يكون الذهب والفضة مسلم، أن يكون الدولار أو الدينار أو غيرها قياسا على الذهب والفضة أن تكون مسلمة في مجلس العقد. وأما هذا القمار الذي يحصل الذي هو بيع للوهم الذي هو بيع لعقود وهمية، فهذا لا شك أنه محرم داخل في قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ العجيب سبحان الله في هذه الآية الشريفة الكريمة أنها نصت على هذه ما يسمى إدمان هذا الميسر والقمار، وهذا حقيقة يعني عجيب وملاحظ ومشاهد. لماذا؟ لأن الذي دخل في هذه المنصات القمارية التي تسمى منصات الفوركس بالكاد يخرج منها،
أصبحت مثل الإدمان،
هي إدمان،
يعني إدمان بال...
هي إدمان. فإن ربح يجد في نفسه شهية المواصلة لزيادة الربح، وإن خسر يجد في نفسه شهية المواصلة لتعويض خسارته. يريد أن يعوض خسارته بأي طريق، لذلك بالفعل يجد الإنسان الداخل فيها بالكاد أن يخرج منها. لماذا؟ لأنها تحقق عنده هذا الإدمان. وكما ذكرت هي لا تساهم في اقتصاد ولا في تجارة ولا في بيع ولا في شراء، وإنما كل إنسان يدخل بهذه الدولارات الفائضة عنده ويعاد توزيع الثروة فيما بينهم وفقا لهذه المقامرات، ثم يخرج كل إنسان بحسب صدق توقعاته أو كذبها.
يعني مجرد توقعات، ليس لا.
مجرد توقعات ومقامرة على هذه التوقعات.
طيب ودنا بتنويه، تنويه للسادة المشاهدين عندك، يعني نريد أن ننوي على السادة المشاهدين بالمشاركة في الإجابة على سؤال الحلقة من خلال الرابط الكيو آر على الشاشة الآن، موجود الرابط الآن على الشاشة. سؤال البرنامج أو سؤال الحلقة: هل لديك تجربة سابقة مع التداول في الفوركس وكيف كانت؟ هل لديك تجربة سابقة في التداول مع الفوركس وكيف كانت؟ شاركونا في مع رابط الكيو آر الموجود على الشاشة. عندنا سؤال من أحد المشاهدين.
قبل ذلك لو أذنت لي.
نعم تفضل.
أنت أشرت يعني هل تحقق الثراء؟
نعم.
يعني الآن هذه المنصات عموما، منصات الفوركس أو المتاجرة في العملات، حتى يعني بطريقة شرعية أو بالطريقة القمارية، هذه أقصد متاجرة العملات، يعني هل تحقق ثراء أم لا؟ المتاجرة في العملات لها أساطين كبار في أسواق المال والعالم، وهؤلاء الأساطين الكبار في واقع الأمر يدخلون الناس الصغار في محرقة لأموالهم. فلذلك هذه العقود يدخل الإنسان فيها بألف دولار، بعشرة آلاف دولار، أو بمليون دولار. هناك أناس يعني في العالم يتاجرون في هذه العملات، يؤثرون في هذه الأسواق بمليارات الدولارات، صانعون للسوق، يعني يرفعون أسعار العملات ويخفضونها من خلال، أو يرفعون أسعار السلع ويخفضونها من خلال هذه المليارات بل التريليونات التي يدخلون فيها. فلذلك هؤلاء الناس المقامرين، هؤلاء المقامرون الصغار في الواقع الأمر ما هم إلا الوقود،
وقود لهذا السوق،
وقود لهذا السوق الذي يشتعل ويحرق ماله ليصب في جيوب هؤلاء المقامرين الكبار الذين هم صانعو السوق، الذين يصنعون هذا السوق من خلال ملياراتهم وتريليوناتهم. فلذلك حقيقة أما المتاجر القمارية فإنني أنصح جميع إخواني وأخواتي بالبعد عنها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي حرم القمار والميسر.
طيب
وأما المتاجر الشرعية بمعنى المباحة الجائزة، فهذه نصيحة مني أنا العبد الفقير، لا أقول إنها حرام، لكن في واقع الأمر إن تحقيق الثراء من خلالها ليس طريقا صحيحا، لأنه في واقع الأمر هناك متاجرون ومقامرون كبار هم صانعوا السوق، وفي واقع الأمر من دخل فالغالب عليهم الخسارة، لا أقول الجميع لكن الغالب على من دخل في هذا السوق أن يخسر.
هو سؤال يقول: هل يجوز الدخول في سوق الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية؟ تكون إجابة السؤال هذا بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، ابقوا معنا مع المال والحياة.
الذهب والفضة قديما كان أثمان السلع في عملية البيع والشراء ويقع فيها الربا، فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة ولزم القبض الفوري. ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء، ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة، وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة. فإذا بادلنا عملة بمثلها كصرف 100 ريال بورقتين من فئة 50 وجب القبض الفوري للبدلين وحرمت الزيادة. فمن صرف أو فك 100 ريال مثلا فأخذ 80 وأبقى 20 فيما بعد فقد وقع في الربا. ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل، فلا يجوز بيع العملات بالدين أو التقسيط، ولكن لا يشترط التماثل فيجوز فيها الزيادة. ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة التي ألغي التعامل بها ولم تعد متداولة بأكثر من قيمتها، لأنها لم تعد نقدا فهي سلعة من السلع. ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة أخرى بعملة الدولة الأخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري، ويحصل ذلك بقبض المال أو الشيك أو ورقة الحوالة. فتعلم أحكام الصرف يقي المسلم بإذن الله من الوقوع في كبيرة الربا. قال تعالى:
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. ننوه أيضا على المشاركة في الإجابة على سؤال التصويت عبر رابط الكيو آر الذي سيظهر لكم على الشاشة. هل لديك تجربة سابقة في التداول في الفوركس وكيف كانت هذه التجربة؟ سؤالنا كان قبل الفاصل شيخنا الكريم عن هل يجوز الدخول في أسواق الفوركس مع التجنب المحاذير الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما منصات تداول الفوركس على الإنترنت فهذه لا يجوز الدخول فيها لأنها نوع من القمار والميسر المحرم شرعا. وأما أن الإنسان يذهب إلى محل صرافة أو بنك يملك هذه العملات ويشتري منه عملة وفقا لشروط التقابض الشرعي، ثم بعد ذلك يأخذ هذه العملة بيده أو يودعها في حسابه لدى البنك وينتظر ارتفاع هذه العملة فيما بعد، مثلا بعد شهر أو شهرين، ثم يبيعها ويكسب من ذلك، فلا مانع من هذا شرعا، لا مانع من هذا شرعا إذا تم التقابض في مجلس العقد كما جاء في حديث عدد من الصحابة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
طيب، الشخص الآن يقول أنا،
وأرجو أنه لا يطبق هذا الكلام على منصات الفوركس. منصات الفوركس على الإنترنت هي تداولات محرمة شرعا،
نعم،
وهي منصات للقمار لا للمتاجر في العملات.
طيب، ممكن أحد يسأل يقول تحويل العملات، يمكن رأينا في التقرير لكن ننوه عليه أيضا، تحويل العملات من دولة إلى دولة أخرى هل يعتبر من هذا النوع من الفوركس؟
تحويل العملات من دولة إلى دولة أخرى، نعم، هذا جائز شرعا، نعم. أن الإنسان مثلا يحول من بلد إلى بلد إلى أخيه أو أهله أو أقاربه أو صديقه، لا مانع من هذا شرعا إن شاء الله تعالى. وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، والمصارفة تقع إما عند شراء يعني عند بلد المحول أو في بلد المحول إليه، على شكلين من أشكال المصارفة والله تعالى.
طيب شيخنا، أحد المشاهدين يسأل يقول كيف التوبة من الأموال التي حصلت عليها من الفوركس وكان بها محظور شرعي مثل ما تفضلتم، فكيف التوبة وكيف أعيد الأموال التي كسبتها؟
الأصل في هذه الأموال الحاصلة من هذه المقامرة المحرمة أنه يجب التخلص منها والتصدق بها. فالإنسان الذي حصل له ربح، وهذا حقيقة كما ذكرنا الأصل أنه قليل ونادر، الذي حصل له ربح منها في واقع الأمر هو ليس ربحا من بيع وشراء، وإنما هو ناتج مقامرة، ربح في هذه المقامرة. فلذلك الواجب في هذه الزيادة التي حصلت لهم المقامرة أن يتخلص منها بالصدقة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والكف عن هذا العمل المحرم.
طيب إذا خسر، إذا كان الخسارة يعني إيش يسوي؟
إذا خسر خلاص يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخرج
يطلع من
نعم.
طيب
هذا يعني نوع من عقوبة الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى
الله المستعان. طيب أحد المشاهدين أيضا يسأل يقول ما هو حكم الاستمرار في التعامل في الفوركس لتعويض خسارتي علما بأنه ليس لدي مصدر دخل آخر؟
نعم، نسأل هذا السؤال فنقول هل يجوز للإنسان أن يدخل في مقامرة أو يستمر في هذه المقامرة لتعويض خسارته؟ لا يجوز هذا. لذلك الذي أنصح به أخي الكريم السائل أنك الآن قد خسرت، توقف عن هذه المقامرة واشتغل بغيرها مما أباح الله سبحانه وتعالى لك، وسيفتح الله عليك يعني فرجا ومخرجا. وأما الاستمرار في هذه المقامرة المحرمة فهي لا تزيدك إلا خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك من مثل هذه المقامرات. فالذي أوصي به أخي الكريم أن يتوقف مباشرة وأن لا يستمر، وكما ذكرت هذه حقيقة ناتج عن طبيعي في هذه المقامرات دائما، وهذا يعني شيء عجيب حقيقة رأيناه وشاهدناه في عدد من بلدان العالم سواء الغربي أو الإسلامي. للأسف أن تجد هذا الشخص مثلا ما يسمى بالقمار الوطني، تجد أن هذا الشخص في كل أسبوع يدخل في هذا القمار الوطني أو في هذا الميسر الوطني يسمى، يدخل فيه مثلا ب
تقصد أنت شيخنا يا نصيب أو
يا نصيب، مسمياته عديدة تختلف يعني مسمياته عديدة، اليا نصيب أو يسمى ناشنال لوتري اللي هو قمار وطني عام، بحيث أن كل إنسان من هذا الشعب يعني من شأن يشارك يدخل بدولار واحد، فيقول الإنسان ماذا يضرني دولار، يدخل بدولار يجمع مثلا مليون دولار، الشركة المنظمة لهذا اليا نصيب الوطني مثلا تأخذ منها 100,000 أو 1,000 أو 10,000، تأخذ نصيب يعني أجرة لها، الباقي يعطى لفائز واحد يعني نسبة الفوز هي 1 من مليون. وحقيقة سبحان الله قد رأيت يعني عجائز كبار لا يكفون عن هذا القمار من شبابهم وصغرهم، يدخلون فيه كل شهر أو كل أسبوع أو كل شهرين حسب تنظيمه إلى أن يدخلوا قبورهم. عجيب سبحان الله. لماذا؟ لأنه يغتر، لأن الإعلام في تلك البلدان يظهر هذا الفائز، يظهر حاله قبل هذا القمار وحاله بعد القمار، وكيف أنه كان يعني يستخدم مثلا دراجة قبل القمار وصار بعد القمار هذا اشترى سيارة آخر موديل من السيارات الفارهة، وكيف أنه انتقل من غرفة صغيرة إلى قصر كبير لأنه حصل على مليون دولار أو مليونين أو غيرها. ويتجاهل الإعلام عرض تجربة 999,999 شخص الذين خسروا هذا القمار، ويعرض تجربة واحد الذي ربح هذا القمار ويبرزها، حتى يستمر الناس في هذا الوهم وفي هذا القمار وفي هذا الميسر. لذلك القمار والميسر والعياذ بالله فيه شهية قمارية عند من يحب المخاطرة، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، فتجد أنه بالفعل إن خسر يريد أن يعوض خسارته، وإن ربح يريد أن يزيد ربحه، المهم أن لا يخرج من مثل هذا القمار، فيبقى الإنسان للأسف معلقا في حياته بهذا الوهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعافي جميع المسلمين.
اللهم أمين. أحد المشاهدين يسأل يقول هل يجوز بيع النقد بالنقد، يعني أن يكون معي 1,000 جنيه فأبيعه بالدولار قصدا أن أربح من ذلك بعد فترة معينة ببيع نفس المبلغ بالجنيه، ولكم منا جزيل الشكر.
إذا نحن نقول إذا ذهب الإنسان إلى محل الصرافة في الشارع وباع الجنيهات واستلم الدولارات، أو باع الدولارات واستلم الجنيهات، وكان هذا بقرض واستلام يعني حقيقي فعلي، فإن هذا جائز لا مانع منه شرعا. وأما من خلال منصات الفوركس فإن هذا ممنوع، لأنها نوع من القمار، وهذا قد كررناه في الحلقة، ولعل أخي الكريم السائل هنا يعني يعود لبداية الحلقة إن شاء الله تعالى.
نعم، في طبعا أسئلة كثيرة، ولكن في سؤال يقول حكم رسوم التبييت في الفوركس، ذكرناها ولكن
أيوة رسوم التبييت كما ذكرنا هنا
ودي تركز عليها لأن
رسوم التبييت
وردت كذا مرة. نعم،
أي رسوم التبييت هي صورتها صورة القرض بفائدة، ولكن كما ذكرنا أصلا في هذه المنصات لا يوجد أصلا قرض ولا يوجد نقود تقرض، وإنما هي مضاعفة للشهية القمارية، يعني مضاعفة الربح والخسارة في القمار. فلذلك لا يغرنكم إخواني وأخواتي المشاهدين، لا يغرنكم أنه يقال هذا حساب إسلامي بدون رسوم تبييت، هذا أصلا ليس فيه قرض، وإنما هو مضاعفة لأرباح وخسائر القمار، يعني لا نقول هو قرض بدون فائدة لا. ورسوم التبييت لا نقول عنها إنها قرض بفائدة، وإنما هي مضاعفة للمقامرة. أما القروض الحقيقية، مثلا لو إنسان ذهب إلى بنك وأخذ منه قرضا حقيقيا نقودا للمتاجرة أو غيرها، فهنا نقول هذا قرض يجب أن يكون بدون فائدة ولا تجوز فيه الفائدة. لكن رسوم التبييت الموجودة في المنصات الفوركس هذه مضاعفة للقمار ربحا وخسارة ولا يربل.
يعني إذا أخذ قرض من البنك لابد أن يكون بغير فائدة حتى لا يدخل في مسألة الربا.
صحيح، القروض البنكية يجب أن تكون بدون فوائد حتى لا يدخل الإنسان في مسألة الربا، أعلن الله ويكون. نعم.
طيب الشيخ الكريم يقول أحد المشاهدين، يقول كيف لي أن أسأل لشركات التداول والفوركس، أسألهم كيف لي أن أسألهم للتحقق من أنهم يتعاملون بتعاملات ليست محرمة؟
أي كما ذكرنا يعني هذا جيد باستقراء الواقع. لذلك أنت قل لهم أنه إذا اشتريت يورو هل يمكن أن أستلمه بيدي بعد الشراء مباشرة أم لا؟ إذا اشتريت ذهب في المنصة هل يمكن أن أستلمه بيدي بعد الشراء مباشرة؟ إذا اشتريت فضة وهكذا. هذا السؤال الذي يدلنا على وجود حقيقي لهذه السلع التي تباع وتشترى في هذه المنصة. إذا اشتريت ين هل يمكن أن أستلمه بيدي؟ أم إنني سوف أطالب بتصفية موقفي بالعملة التي دخلت بها؟ لذلك جميع المنصات هذه تطالبك بتصفية الموقف بالعملة التي دخلت بها ولا تبيعك هذه العملات، لأن الحصول على هذه العملات يحتاج إلى رخص نظامية، يحتاج إلى حسابات مراسلين في بنوك عالمية أخرى، يحتاج إلى إدارة، لا يعني يحتاج إلى إدارة أخرى غير أن تكون منصة إلكترونية افتراضية مطورة برمجيا فقط. هذا هو الفرق الأساس بين هذه المنصات وهذه البنوك.
نأتي إلى استبيان الحلقة الذي يقول التداول في الفوركس، حلال أم حرام؟ هل لديك تجربة سابقة في التداول في الفوركس؟ وصلتنا الآن الإجابات أعزائنا المشاهدين، كانت الذين قالوا أنهم لم يسبق لهم أن تداولوا في الفوركس أو تجربة سابقة في هذا التداول 53%، 53.5%. أما الذين قالوا بنعم فإنهم تقريبا 46.4%، تقريبا النصف. قالوا أنهم تداولوا وكان لهم تجارب، والحقيقة أن الأغلب قالوا أنها تجربة سيئة للأسف، يعني في تعليقاتهم يقولون أنها تجربة سيئة للأسف. تعليقكم الشيخ.
والله أول شيء حقيقة الذي أنصح به إخواني وأخواتي بالبعد عنها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، البعد عن هذه المنصات الفوركس كما ذكرنا استجابة لقول الله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، فالواجب على المسلم أن يقول نعم قد انتهيت عن هذا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الواجب على المسلم أن يقول نعم انتهيت. فالذي أنصح به إخواني حقيقة الذين أجابوا بنعم أن يبتعدوا عن هذه المنصات الإلكترونية مباشرة. وأما أن تجاربهم سيئة هذا هو المتوقع، هذا هو المتوقع، لأن كما ذكرت لكم المنصة هي فقط تدير هذه الأموال وتعيد توزيعها بين هؤلاء المشاركين، والمشاركون هناك منهم مشاركون بالمليارات والتريليونات الذين يصنعون السوق، وهناك المشاركون بالألف والألفين والمائة ألف والعشرة آلاف الذين يعتبرون وقودا يعني
وقودا للسوق، تأخذ أموالهم وتوضع في حسابات الأغنياء.
نعم للأسف. فلذلك هؤلاء الصغار هم في واقع الأمر ما هم إلا وقود للسوق الذي يحقق هذه المحرقة الكبيرة العظيمة ويعيد توزيع الثروة من خلال هذه الوسيلة القمارية المحرمة شرعا. وأما الذي أنصح به إخواني حقيقة وأخواتي جميعا أن يتجهوا للبيع الذي أحله الله سبحانه وتعالى والتجارة التي أحلها الله سبحانه وتعالى. أحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم كما جاء في الآية الكريمة. هذه التجارة التي أباحها الله سبحانه وتعالى بشراء السلع بالبرامج بشراء الخدمات وتأجيرها والمتاجرة فيها الجملة القطاعي أو غيرها من التجارات المباحة شرعا، فهذا شيء قد أباحه الله سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وإخواني حقيقة بالتوجه إليه والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى من المقامرات.
نعم، في سؤال يقول عن تداول الأسهم المحلية أو الأسهم والشركات في البورصة العالمية والشركات، هل هذا التداول في هذا النوع يعتبر مثل الفوركس أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.
التداول الأسهم أو شراء وبيع الأسهم الذي يتم في عدد من أسواق العالم له نوعان. النوع الأول أن يتم شراء الأسهم من خلال منصة مدرجة فيها أسهم هذه الشركة حقيقة، ويترتب على شراء السهم أن هذا المساهم يحق له حضور الجمعية العمومية ويحق له التصويت فيها ويحق له الحصول على أرباح السهم. فالشراء والبيع في هذه المنصات التي هي منصات أسهم الشركات يخضع لشروط شراء الأسهم الشرعية، أن تكون هذه الشركة في نشاط مباح شرعا وأن لا تقترض أو تقرض بالربا. فإن تحققت هذه الشروط الشرعية فإن نقول شراء سهم هذه الشركة مباح. وإن كانت هذه الشركة تزاول نشاطا محرما أو تقترض وتقرض بالربا فالأصل عدم جواز المساهمة في أسهمها. أما النوع الثاني من المتاجرة في أسهم الشركات فهو المتاجرة بمؤشرات أسهم هذه الشركات، بمعنى أن المشتري لهذا المؤشر أو لهذا السهم لا يحق له التصويت في الجمعية العمومية ولا يحق له الحصول على ربحها ولا يحق له تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وإنما هو فقط يشتري رقما. وهذه منصات إلكترونية شبيهة بمنصات الفوركس، بل حتى بعض منصات الفوركس يوجد فيها أسهم متداولة. هذه الأسهم سعرها يتبع سعر الأسهم الحقيقية، مثل ما الدولار واليورو يتبع سعر الصرف الحقيقي، فهذه يوجد مؤشرات تتبع أسعار الأسهم الحقيقية. فهذه المنصات هي كذلك منصات قمارية لا يجوز البيع والشراء فيها، سواء كانت العقود التي تباع فيها وتشترى هي عقود عملات أو عقود سلع أو عقود أسهم.
يعني في بعض الشركات مثلا شركات عالمية في مثلا الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية، كيف لي أن أعرف أن هذه الشركات مثلا لا تتعامل مثلا بالربا أو التعامل المحرم؟
من خلال ميزانياتها وقوائمها المالية. لذلك هناك يعني عدد من الشركات التي تخصصت بفرز هذه الشركات العالمية أو المحلية في أي بلد من البلدان باستخراج الشركات المباحة شرعا من هذه الأسواق العالمية. لذلك هناك مثلا شركات تخصصت بفرز هذه المؤشرات وصناعة مؤشرات شرعية مفرز فيها فقط الشركات المباحة شرعا.
طيب لعلنا نتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد اللي هو تداول الأسهم المحلية أو العالمية في حلقة مفردة إن شاء الله.
أي نعم، هي تستحق حقيقة حلقة لأنها ضوابطها الشرعية المستقلة عن المنصات الفوركس القمارية.
نعم. طيب نأخذ نتائج التصويت، تعرض الآن على الشاشة. تقريبا 53% مثل ما ذكرنا ونصف أجابوا بلا، هل لديك تجربة سابقة مع التداول في الفوركس، وتقريبا 46% أجابوا الآن تغيرت النتائج تقريبا، وصلت الآن إلى تقريبا 20% أو ما يقارب 20% قالوا لا، وأكثر من 80% يعني 20% قالوا لا وال 80% قالوا نعم، يعني اختلفت مع اختلاف عدد المشاركين في الحلقة، فهذا التغيير يعتبر تغيير كبير.
أي لا شك. نعم، لذلك كما ذكرت يعني حقيقة هذه نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني جميعا بالبعد عن هذه المنصات القمارية استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
طيب شكر الله لك شيخنا الكريم على هذه المعلومات والإضافات التي تعرفنا عليها عن التداول في الفوركس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وبما قدمت وبعلمك.
جزاك الله خير.
وجزاكم الله خيرا. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. إلى أن نراكم في حلقة قادمة من برنامجكم المال والحياة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بها أزهرت من معاني الوفاء رياض التصافي ومرج الفخار، يجازى بها صانع المكرمات، وفاء لذي الفضل صارت لهم دليل حياة وأسمى شعار، دليل حياة وأسمى شعار.